بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع متعلق بسبل الوصول وعلامات القبول. الموضوع أكل الطيبات، ولكن من لوازم هذا الموضوع موضوع الحلال والحرام، ومن خلال النصوص القرآنية والنبوية الصحيحة استنبط بعض العلماء قواعد في الحلال والحرام لا بد من الوقوف عندها، لأنها منهج للمؤمن في موضوع الحلال والحرام. في القاعدة الأولى، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل إباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي الدلالة والثابت نسباً، هذا في الأشياء. أما في العقائد والعبادات، الأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت. عندنا عقائد وعبادات الأصل فيها الحظر، وعندنا أشياء الأصل فيها الإباحة. بالأشياء التحريم يحتاج إلى دليل، أما بالعبادات التشريع يحتاج إلى دليل. لو كان كل مسلم يخترع عبادة انتهى الدين. فالعبادات توقيفية، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت، هي قاعدة. طبعاً قال تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. الكون كله مسخر لهذا الإنسان، إذاً الأصل في الأشياء الإباحة. وَمَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ. الآن بموضوع الحلال والحرام والعبادات، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً وما كان ربك نسيا. هذه القاعدة الأولى مهمة جداً، الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت، والأصل في العقائد والعبادات الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت. هذه قاعدة. القاعدة الثانية، التحليل والتحريم من شأن الله وحده، غير مسموح لأي إنسان كائناً من كان أن يقول لك هذا حلال وهذا حرام. التحليل والتحريم من شأن الله وحده، ونحن ما في عنا بالعالم الإسلامي إنسان كلامه دليل، إلا أن كلامه يحتاج إلى دليل. أما النبي وحده كلامه سنة، وفعله سنة، وإقراره سنة. في بحياة المسلمين إنسان واحد هو رسول الله، كلامه دليل، أي إنسان آخر يحتاج كلامه إلى دليل، هي قاعدة ثانية. التحليل والتحريم من حق الله وحده، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالتحليل والتحريم من شأن الله وحده، غير مسموح لإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام بلا دليل. كان بعض العلماء الكبار إن سئل عن شيء يقول لا أرتاح له، لا أفعله فقط، أما حلال حرام هذا تألي على الله. أيها الأخوة، القاعدة السادسة: تحليل الحرام وتحريم الحلال من أكبر الكبائر، بل إن تحريم الحلال ليس أقل إثماً من تحليل الحرام. يقول الله عز وجل فيما يرويه النبي عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني مائلين بفطرتهم إلى الشرع، الفطرة متوافقة مع الشرع. إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني استخفت بهم فجالوا معها في الحلال والحرام. لا، إنسان عادي جداً يقول لك حرام حلال ملقاً عن أنه حرام، من أنت؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، أي استخفت بهم فجالوا معها، جالوا تجولوا معها في الحلال والحرام، وقالوا هذا حلال بزعمهم وهذا حرام بزعمهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الآن في فئة من الناس متشددون يحرمون الحلال، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. المتنطع هو المتعمق المغالي بالكلام، هو مرتاح يقول لك حرام، أين الدليل؟ يا أخي الكريم، عود نفسك ألا تقبل شيئاً إلا بالدليل، ألا تقبل تحريماً إلا بالدليل، وألا تقبل إباحة إلا بالدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إذاً الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات الحظر بالعكس، والتحليل والتحريم من حق الله وحده، وتحليل الحرام من أكبر الكبائر، كما أن تحريم الحلال من أكبر الكبائر ويقترن بالشرك. أخواننا الكرام، الحلال طيب تطيب به النفس، والحرام خبيث تخبث به النفس. هذا ينقلنا إلى أن هناك علاقة علمية بين الحلال ونتائجه وبين الحرام ونتائجه. الحلال طيب تطيب نفسك به، يعني إنسان اشتهى المرأة أم تزوج زوجة صالحة طاهرة عفيفة، أنجبت له أولاد، ملأت حياته فرحاً، هذا الزواج. كلما تقدم في السن صار في مراحل أخرى، صار جد، والجد له مكانة كبيرة، المرأة أصبحت أم، أصبحت جدة، يعني في مستقبل للحلال، مستقبل، وما في مستقبل للحرام. فالحرام خبيث تخبث به النفس. يعني أوضح مثال: خاطب لابنتك، تتم الموافقة عليه، يعقد العقد الشرعي، يسهر عندكم للساعة 2 بالليل، ما أحد يتكلم كلمة. أما لو أنه فتاة كلمها شاب لا تعرفه ومشت معه في الطريق ورآها أبوها كأنها وقعت في فضيحة. يعني الحلال مقبول والحرام مرفوض، الحلال تطيب به النفس والحرام تخبث به النفس. طبعاً الدليل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا دليل عام، أي شيء ثبت أنه خبيث فهو حرام بالدليل العام. أيها الأخوة، في قاعدة أخرى، في الحلال ما يغني عن الحرام، أي شيء حرمه الله عز وجل أحل مقابله شيئاً آخر. يعني الله عز وجل حرم الاستقسام بالأزلام، يعني وسيلة بدائية لأن تختار هذا الشيء أو هذا الشيء، عوضهم عن الاستقسام بالأزلام بدعاء الاستخارة. الاستقسام بالأزلام محرم، بقابله دعاء الاستخارة. حرم عليهم الربا، عوضهم عنها بالتجارة الرابحة والبيع الحلال. حرم عليهم القمار، أعاضهم عنها بالمسابقة في الدين. حرم عليهم الحرير، أعاضهم عنها بالملابس الفاخرة. حرم عليهم الزنا، أعاضهم عنها بالزواج الحلال. حرم عليهم شرب المسكرات، عوضهم عنها بالأشربة اللذيذة. حرم عليهم الخبائث من المطعومات، أعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات. ما من شيء حرمه الله إلا له بديل. التأمين حرام، بس التأمين التعاوني حلال. أنت بالتأمين التعاوني شريك في هذه المؤسسة، يعني 4 سنوات ما صار معك حادث يقتضي أن تأخذ تعويض، لكن مالك محفوظ لك ولك أن تربح منه. يعني ما في شيء حرام إلا بيقابله شيء حلال. حرمان بالإسلام ما في، بس في تنظيم. أيها الأخوة، النقطة الدقيقة في القاعدة السادسة، ما أدى إلى حرام فهو حرام. الزنا محرم، إطلاق البصر محرم، مقدمات الزنا محرمة، التبرج الجاهلي محرم، الخلوة بامرأة لا تحل لك محرمة، الاختلاط العابس محرم، الصور الفاضحة محرمة، الأدب المكشوف محرم، المواقع الإباحية بالإنترنت محرمة، القصص الماجنة محرمة، الفضائيات اللي فيها مشاهد مثيرة محرمة. فما أدى إلى حرام فهو حرام. يعني نحن في عندنا قاعدة مذهلة، يعني الأهداف النبيلة لها وسائل نبيلة، الوسائل من جنس الهدف، ما في هدف نبيل وسائله خبيثة أبداً، ما فيها نصيب خيري، ما في حفلة غنائية كبرى يرصد ريعها للأيتام، ما بتزبط. الأهداف النبيلة لا بد لها من وسائل نبيلة، الأهداف الشريفة لها وسائل شريفة، الوسيلة من جنس الهدف بالإسلام. إذاً ما أدى إلى حرام فهو حرام. في نقطة ثانية، الحرام تتسع دائرته، لا لتبقى عند فاعل الحرام بل لتشمل كل من شارك فيه. ملهى ليلي، كل ما في الملهى معاصي وآثام، الذي ركب الكهرباء آثم، والذي طلى البناء آثم، واللي زين البناء آثم، كل من شارك في هذا الملهى آثم. يعني اسم الحرام لا يقتصر على فاعله المباشر، بل تتسع الدائرة لتشمل كل من شارك بجهد مادي أو أدبي. يعني من أعان ظالماً ولو بشطر كلمة، أنت عن موظف خطير يريد أن يوقع الأذى بإنسان، قال لك معي الحق؟ قلت له طبعاً، شاركته في الاسم. من أعان ظالماً ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً على جبينه آيس من رحمة الله. لذلك من أين أخذ هذا؟ في الخمر لعن الله شاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ممكن نضيف شيء الآن؟ والمعلن عنها. مؤسسة إعلامية تعلن عن نشاط ملهى ليلي مثلاً، هذا الإعلان آثم. يعني تتسع دائرة الحرام حتى تشمل كل من شارك في هذا الحرام، وهذا معنى قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة له كفل منها. هذه القواعد ليست من بنات أفكار العلماء، هذه القواعد مستنبطة من نصوص كثيرة، آيات وأحاديث صحيحة متعلقة بالحلال والحرام. أخواننا الكرام، قاعدة أخرى: التحايل على الحرام حرام. آتي بسجادة، محل بيع سجاد، يأتي إنسان: بكم هذه السجادة؟ هي بعشرة آلاف. يشتريها ديناً، نكتب في الدفتر: مبيع السجادة لفلان 10,000. اشتراها ديناً بعشرة آلاف. الآن يقول هذا الشاري: أتشتريها مني بثمانية آلاف نقداً؟ قال له: موافق. أعطاه 8,000. الذي حصل أنه إنسان أخذ 10,000، أخذ 8,000، يجب أن تؤدى بعد الشهرين 10,000. هذا الربا بعينه، أما الصورة بيع وشراء. بيع العينة حرام، هو ربا بشكل بيع وشراء. في ببلاد سجادة، في بلاد كيس رز من سنتين ما تغير، يشتري الإنسان كيس الرز بخمسة آلاف ديناً، يبيعه للبائع بأربعة آلاف نقداً. يعني اقترض 4,000، سددها 5,000 عن طريق شراء كيس رز. لذلك التحايل على الحرام حرام، وهذا موضوع ينقلنا إلى الحيل. الذي يحتال على الله كأن الله لا يعلم، كأن الله لا يعلم. يعني لازم يسكن مع مرت أخوه، منجيب طفلة صغيرة من الحي بترضعها مرت الأخ، بتصير أمها من الرضاعة، بيعقد قرانه على هالطفلة اللي عمرها سنتين أو شهرين، بتصير هي حماته، بيطلقها لصغيرة، بتصير على التأبيد حماته، يقعد معها على طول. هذه الحيل لا تنطلي على طفل، لا تنطلي على طفل. في أساليب لا تعد ولا تحصى في الحيل. الحيل أنت بهذه الحيلة لا تعرف الله أبداً. فالتحايل على الحرام حرام. أيام يتغير الاسم، عواط فائدة عائدة تبقى فائدة. يعني في أشياء محرمة قطعاً تعطى أسماء أخرى، وكأن هذا الاسم إذا تغير تغير طبيعة الشيء. الآن القاعدة الثامنة، النية الحسنة لا تبرر الحرام، ما في حرام بنية حسنة. طبعاً الإسلام يقدر الباعث الكريم والقصد الشريف والنية الطيبة في التشريعات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بالنية الطيبة دققوا الآن، تصبح المباحات والعادات طاعات وعبادات. أنت لما تشتري ثياب بنية أن تظهر بمظهر لائق، أنت مؤمن لك خصوم، أنت حينما تشتري ثياب بنية أن تظهر بمظهر لائق صار عمل صالح. حينما تأخذ أهلك إلى نزهة بنية أن تمتن العلاقة بينك وبين أولادك عمل صالح. عادات المؤمن عبادات بالنية الطيبة، وعبادات المنافق سيئات بالنية الخبيثة، هذا شيء ثابت. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: من طلب الدنيا حلالاً تنزهاً عن المسألة وسعياً على عياله وتعطفاً على جاره لقي ربه ووجهه كالقمر ليلة البدر. أنت عم تشتغل عمل يومي، بائع، موظف، طبيب، أنت حينما تنوي خدمة المسلمين بطبك أصبحت حرفتك عبادة، حينما تنوي نفع المسلمين بتجارتك تقدم لهم بضائع جيدة بسعر معتدل بمعاملة طيبة، وأنت في محلك التجاري في عبادة. بل إن العمل المهني، العمل الذي ترتزق منه، إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك ولم يشغلك عن طاعة ولا عن واجب ديني انقلب إلى عبادة. شو قول الكون؟ كل واحد إذا ابتغى بعمله خدمة المسلمين انقلب إلى عبادة. أيها الأخوة، في عنا قاعدة أخرى: اتقاء الشبهات أولى. يعني درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، اتقاء الشبهات أولى. يعني الحلال بين واضح، والحرام بين، الزنا حرام، السرقة حرام، وأن تشتري طعام بمال حلال تأكله مع أهلك هذا حلال كمان. فالحلال الصرف واضح كالشمس، والحرام الصرف واضح كالشمس، لكن بينهما أمور مشتبهات. يعني هذا الأمر يشبه الحلال من جهة والحرام من جهة، هذه الأمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الآن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أخواننا الكرام، الحرام حرام على الجميع، نحن ما في عنا استثناءات بالدين، ما في استثناء، ما في حرام على فئة حلال لفئة، ما في شيء ممنوع على فئة مسموح لفئة، ما في شيء مباح لفئة محرم على فئة، الحرام حرام على الجميع. فالإسلام في عدل مطلق. السرقة حرام، سواء أكان السارق ينتمي إلى المسلمين أو لا ينتمي، سواء أكان المسروق ينتمي إلى المسلمين أو لا ينتمي. أخي هذا كافر، من قال لك إن ماله حلال لك؟ من قال لك؟ أنا لي رأي خاص، الحرمة أشد، إنك إن أسأت إلى كافر أو أكلت ماله يتهم الإسلام كله. الجزاء لازم للسارق أياً كان نسبه، إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، الحرام على الجميع. لكن آخر شيء بهذا اللقاء الطيب، في عندنا ضابط، قاعدة تجمع كل الحرام وقاعدة أخرى تجمع كل الحلال. الحلال منفعة بنيت على منفعة، أما الحرام منفعة بنيت على مضرة. لو جمعت كل أنواع الحرام، يا نصيب، سرقة، احتيال، غش، تدليس، يعني المحرمات في البيع لا تعد ولا تحصى، لو جمعت كل المحرمات في البيع والشراء لا تزيد عن أن منفعة بنيت على مضرة، ولو جمعت كل أنواع الحلال لا تزيد عن أن منفعة بنيت على منفعة. هي محور الأصل في الحلال، أن منفعة تبنى على منفعة، يعني منافع متبادلة، والحرام منفعة بنيت على مضرة. أيها الإخوة الكرام، موضوع الحلال والحرام مهم جداً، لأنه قوام حياتنا، لأنه قوام طريقنا إلى الله، لأنه ما من موضوع أشد لصوقاً بسبل الوصول وعلامات القبول من موضوع الحلال والحرام، والحمد لله رب العالمين.